يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذا من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج، فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 47، سلام عليكم. هذه هي الحلقة 47 من برنامجنا دليل المسافر. الحديث في المحطة 10، إنها المحطة الأخيرة، محطة العاقبة، وهذا هو الجزء 3 من حديثي في أجواء هذه المحطة. محطة العاقبة فيها بابان، باب إلى النار وباب إلى الجنة، ولذا فإن الحديث كان ولا زال في أجواء هذه المحطة تحت عنوانين: العنوان الأول النار، وقد تم الكلام فيه، بقي عندنا العنوان الثاني الجنة. قرأت عليكم جانبا مما جاء في أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلت مستمرا في عرض ما اقتطفته لكم من رياضهم النضرة. أقرأ عليكم من الجزء الثامن من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 125. إنه الحديث 25، وينقل لنا ما ينقل شيخنا المجلسي عن تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة مثلما جاء في سورة الزمر، إنها الآية 73 بعد البسملة من سورة الزمر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إنها الآية 73 بعد البسملة من سورة الزمر. ماذا جاء في أحاديثهم الشريفة التي نقلها القمي في تفسيره؟ وهو الشيخ المجلسي ينقل لنا عن القمي في بحاره هذا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعة، الزمر جمع لزمرة، والزمرة هي الجماعة، وزمرة مجموعات، كل مجموعة بحسبها، فأصحاب الجنان أهل الجنان مراتبهم مختلفة، وما هم بقليلي العدد، قد يقال عنهم أنهم قليلو العدد بالقياس إلى الذين سيذهبون إلى النار، لكنهم ما هم بقليلي العدد، إننا نتحدث عن كل الأمم السابقة وعن كل الأمم اللاحقة إلى يوم القيامة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعة، سلام عليكم طبتم، هكذا يخاطبونهم حينما يفتحون لهم الأبواب، وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. إنهم خزان الجنان، الملائكة المسؤولون عن الجنان، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم طبتم أي طابت موالدكم. لماذا؟ لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد. هذا يعيدنا إلى أول موقف من مواقف يوم القيامة التي حدثتكم عنها في المحطة التاسعة، حين ينادى على غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، وينادى على أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم، ماذا قالت الروايات؟ لطيب موالدهم. وهذا يعود بنا إلى قانون الأصلاب، إلى قانون الطينة، ويعود بنا للحديث عن العبادات المالية وعن العقيدة المالية، ويعود بنا إلى ما جاء في رسالة إمام زماننا التي كانت جوابا على أسئلة إسحاق ابن يعقوب، الرسالة التي أباح فيها إمام زماننا الخمس لشيعته وأسقط وجوب الخمس عن الشيعة في زمان غيبته إلى زمان ظهوره. فكان مما قاله وبخط يده في رسالة إسحاق ابن يعقوب: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، الإمام أباحه وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، كي تطيب موالدهم ولا تخبث. القضية هي هي، هناك رباط وثيق فيما بين الطينة والأصلاب والعهود والمواثيق، وما بين العبادات المالية والعقيدة المالية. الشيعة بسبب مراجعهم في خبط وخلط في هذه المسألة، لو أنهم عادوا إلى منهج العترة بعيدا عن منهج المرجعية المشبع بالفكر الناصبي والذي تسيطر عليه عبادة الرئاسة وعبادة الزعامة الدينية، الهدف الأول الرئيس لكل معمم، لكل رجل دين، رجال الدين في كل المؤسسات الدينية في العالم مطامحهم ومطامعهم باتجاه الزعامة الدينية لكل دين بحسبه. الأمر هو هو في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية. تذكروا دائما الكلمة التي نقلها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن المرجع الشيعي الكبير الشلمغاني الذي لعنه إمام زماننا ألا لعنة الله عليه، وهو يتحدث عن الصراع بين مراجع الشيعة، بين فقهاء الشيعة، بين علماء الشيعة في عصر الغيبة الصغرى. هكذا يقول: كنا نتهارش عليها، على المرجعية، تهارش الكلاب على الجيف، إنها الزعامة، إنها الرئاسة المهلكة. أعود إلى ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعة، سلام عليكم طبتم، أي طابت موالدكم، لأنه لا يدخل الجنة إلا طيب المولد. الحديث 26 ينقله الشيخ المجلسي عن كتاب ثواب الأعمال لشيخنا الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ما خلق الله خلقا إلا جعل له في الجنة منزلا وفي النار منزلا. ما خلق الله خلقا ممن سيكونون في الجنان أو في النيران، ما خلق الله خلقا إلا جعل له في الجنة منزلا وفي النار منزلا. فإذا سكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة يا أهل الجنة أشرفوا أشرفوا أطلوا، فيشرفون على النار وترفع لهم منازلهم في النار، ثم يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموها. عصيتم ربكم في أي شيء؟ نحن نعصي ربنا على طول الخط. عصيتم ربكم في أصل الدين، الولاية لعلي وآل علي، هذا هو الدين. لا كما يقولون لكم إن أصول الدين التوحيد، النبوة، الإمامة، المعاد، ويضيفون العدل إلى التوحيد، يأتون به من المعتزلة. هذه أصول الدين عند الأشاعرة والمعتزلة. لنفترض أن العبد جاء بالتوحيد والنبوة ولم يأتي بالإمامة، إنه عاص قد عصى ربه. ميزان الطاعة الإمامة، الإمامة هي من شؤون الإمام، ولذا فإن أصل الدين هو الإمام. القضية واضحة، واضحة جدا في نصوص آيات القرآن وفي أحاديث محمد وآل محمد. ثم يقال لهم، يقال لأهل الجنان، هذه منازلكم في النار التي لو عصيتم ربكم في علي وآل علي دخلتموها. ما نحن نقرأ في الكتاب الكريم في سورة المائدة وفي الآية 67، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الخطاب موجه لي ولكم للجميع. إن لم نفي ببيعة الغدير فإننا ما جئنا بشيء من دين رب العالمين. القضية هي هي. ثم يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموها لو لم تأتوا بولاية علي. ولذا كل النجاة وكل المواقف من مواقف يوم القيامة سبب النجاة فيها ولاية علي. القضية واضحة صريحة جدا. ثم يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموها. قضية بهذه الضرورة كيف لا يكون ذكرها واجبا في الصلاة؟ أنتم قولوا لأنفسكم، قضية بهذه الأهمية كيف لا يكون ذكرها لازما في الصلاة ومن دونه تكون الصلاة باطلة؟ هؤلاء يضحكون عليكم ستأتينا الروايات وستعرفون أنكم مضحكة، مثلما كنت أنا مضحكة أيضا، ضحكوا علينا هؤلاء المراجع، ضحك الشيطان عليهم وهم ضحكوا علينا، فحذفوا عليا من الصلاة. لماذا؟ لأن الروايات والأحاديث يضعفونها بقذارات علم الرجال الناصبي، وإلا الروايات واضحة وصريحة جدا في هذا الموضوع، سنأتي على ذكرها في الحلقات القادمة من هذا البرنامج. ثم يقال لهم، يقال لأهل الجنان بعد أن يطلعوا على منازلهم الجهنمية التي لو لم يكونوا على ولاء علي لكانوا فيها الآن، ثم يقال لهم هذه منازلكم التي لو عصيتم ربكم دخلتموها، قال فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة في ذلك اليوم فرحا لما صرف عنهم من العذاب، هنيئا له. ثم ينادون المنادون الذين نادوا أهل الجنة، ينادون يا معشر أهل النار ارفعوا رؤوسكم. ماذا قيل لأهل الجنة؟ أنه اشرفوا لأنهم في جهة العلو. ماذا يقال لأهل النار؟ ارفعوا رؤوسكم لأنهم في جهة هابطة. ارفعوا رؤوسكم فانظروا إلى منازلكم في الجنة، فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى منازلهم في الجنة وما فيها من النعيم، فيقال لهم هذه منازلكم التي لو أطعتم ربكم دخلتموها، لو كنتم على ولاء علي. قال فلو أن أحدا، من الذي قال؟ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال فلو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار ذلك اليوم حزنا، فيورث هؤلاء منازل هؤلاء وهؤلاء منازل هؤلاء، وذلك قول الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأهل جهنم سيرثون المنازل الجهنمية، وأهل الجنان وأهل الفراديس أهل الفردوس سيرثون المنازل الفردوسية، وذلك قول الله عز وجل أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الآية من سورة المؤمنون. نذهب إلى فاصل. صفحة 128 من نفس المصدر، الحديث 29، حديث طويل مفصل، سأخذ شيئا يسيرا من هذا الحديث، ينقله عن تفسير القمي رضوان الله تعالى عليهما على المجلس والقمي. الحديث عن باقر العلوم، حديث طويل أخذ هذه اللقطة التي يرسمها لنا هذا الحديث. حين يدخل أهل الجنان إلى جنانهم، وحينما يستقر القرار بهم، إن الله يبعث وفدا من عنده يتكون من 1000 ملك يأتون لتهنئة المؤمن في جنته، فيطلبون الإذن كي يدخلوا على المؤمن لتهنئته بعد أن استقر به القرار في جنته. وفد يتألف من 1000 من الملائكة مبعوث من قبله سبحانه وتعالى يقف على باب جنة المؤمن يستأذن كي يدخل هذا الوفد مهنئا نيابة عن الله سبحانه وتعالى. يبقى الوفد منتظرا على الباب حتى يحصل الإذن في الدخول. إمامنا الباقر وهو ينقل لنا هذا الحديث لأن الحديث هو محاورة بين سيد الأوصياء وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فماذا جاء في هذا الحديث؟ الإشارة إلى الآية وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الآية 20 بعد البسملة من سورة الإنسان. وإذا رأيت ثم رأيت، ثم بمعنى هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الكبير هو هذا، أن المؤمن الذي كان يلاقي ما يلاقي في عالم الدنيا هو في جنته، وفود الملائكة من الله تقف على باب جنته كي تستأذن للدخول عليه، هذا هو النعيم والملك الكبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يعني بذلك ولي الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم. وإن الملائكة من رسل الله ليستأذنون عليه فلا يدخلون عليه إلا بإذنه، فذلك الملك العظيم والأنهار تجري من تحتها من تحت قصوره من تحت جنانه، مثلما قالت الآية وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. صفحة 131 الحديث 32 عن جابر عن باقر العلوم، إنه جابر الجعفي إمامنا الباقر صلوات الله عليه، يقول أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، توقع الخير دائما منه، هذا هو المراد، وتلك هي الحقيقة. نحن هكذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي، خيرك إلينا نازل على طول الخط وشرنا إليك صاعد. ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح. هذا هو حالنا. عن جابر عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: أحسنوا الظن بالله واعلموا أن للجنة 8 أبواب، عرض كل باب منها مسيرة 40 سنة. هذه الأبواب الكبيرة الرئيسة التي كتب عليها على كل باب منها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، لا بعنوان عدم الجزئية، هذا المنطق الأخرق. الحديث 34 عن النبي صلى الله عليه وآله عن جابر إنه جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 2000 عام. مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أخو رسول الله، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 2000 عام. صفحة 133 الحديث 39 عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه يخاطبنا، الخطاب لي ولكم: عليك بالقرآن. هم قالوا لنا: من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. أي قرآن؟ قرآنهم بتفسيرهم، لا قرآنهم بتفسير النواصب أو بتفسير مراجع الشيعة الأخرق حيث اتبعوا مناهج النواصب في تفسير القرآن. عليك بالقرآن أيها الشيعي الذي تدعي أنك بايعت عليا في الغدير، عليك بالقرآن ولكن بحسب بيعة الغدير، أن تفسره بتفسير علي، أن تعرفه بمعرفة علي. عليك بالقرآن، فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة. لبنة يعني طابوقة، جزء من الأجزاء التي يتألف منها الجدار، يتألف منها البناء. اللبنة الطابوقة، الحجر. فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك. الملاط هو ما يوضع بين مداميك الطابوق. المداميك جمع لمدماك، والمدماك هو صف الطابوق، كيف يبني البناء، يضع صفا من الطابوق أو من الحجر ثم يضيف عليه شيئا من الطين، من الجص، من الإسمنت، ثم يلصق الصف الثاني من الطابوق. فهناك المدماك الأول، الصف الأول، وهناك الملاط، وهي المادة التي تكون بين المداميك، بين صفوف الطابوق والحجر. الملاط هو هذا. وقد يقال أيضا للجص وللإسمنت وللطين ولأي مادة أخرى يغطى بها البناء، يقال له ملاط. لكن الكلام هنا عن الملاط الذي يكون بين صفوف الطابوق. فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك. المسك هو هذا العطر المعروف. قطعا هذه التعابير تعابير تقريبية، القضية أعظم من ذلك. وجعل ملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباءها اللؤلؤ. الحصباء الحصو، الحجارة الصغيرة التي تكون على ترابها. وجعل ملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباءها اللؤلؤ. وجعل درجاتها، يعني مراتبها، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن. فمن قرأ القرآن قال له خزان الجنان، قال الله له، قال له إمامه، قال له اقرأ ورقة. ومن دخل منهم الجنة لم يكن في الجنة أعلى درجة من ما خلا النبيون والصديقون. إنه الحديث عن حملة القرآن، عن أي حملة؟ عن هؤلاء الذين يقلدون القراء النواصب ويجتمعون في العتبات الحسينية. هؤلاء حملة القرآن، هؤلاء سيعاقبون، هؤلاء ينشرون الثقافة القرآنية خلافا لبيعة الغدير. هؤلاء يضحكون على أنفسهم، هؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا. القرآن قرآن محمد وعلي، لا بد أن تكون الثقافة القرآنية وفقا لمنهج محمد وعلي، لا وفقا لمنهج سيد قطب، لا وفقا لمنهج الفخر الرازي، لا وفقا لمنهج مراجع الشيعة الأخطل، حيث نقضوا بيعة الغدير. تفاسيرهم شاهدة على ذلك. هؤلاء سيكون جهدهم الذي يبذلونه وبالا عليهم. في أحسن الأحوال لن يحصلوا شيئا، لن ينتفعوا شيئا في أحسن الأحوال إذا ما حسبوا على نياتهم ولم تتضح الأمور عندهم. أما إذا أقيمت الحجج عليهم واتضحت الأمور لديهم وبقوا مصرين على أحوالهم وأوضاعهم في أجواء الثقافة الناصبية، سيكون القرآن هذا الذي هم يتحدثون عنه سيكون وبالا عليهم. هذا الذي يقال له اقرأ ورقة، هذا الذي يحفظ القرآن ويتعلم القرآن وفقا لمنهج محمد وآل محمد. أما الذي يفسر القرآن برأيه لا بفكر النواصب، مأثوم مأثوم، وفي بعض النصوص فليتبوأ مقعده من النار، فإنه سيقال له انزل وانزل، وليس اقرأ ورقة، انزل وانزل في دركات جهنم. مر علينا الحديث في الحلقة الماضية عن أوصاف العلماء وعن طبقات العلماء الذين سيتساقطون على أمهات رؤوسهم في قعر جهنم وفي دركاتها. هذا الذي يقال له اقرأ ورقة، هذا الذي يعرف القرآن وفقا لمنهج علي وآل علي. أمير المؤمنين هو الذي يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. هؤلاء يتدبرون القرآن وفقا لمنهج مراجع الشيعة في أحسن الأحوال، ومنهج مراجع الشيعة منهج ناصبي في تفسير القرآن، لا علاقة له بمنهج محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. الواقع موجود أمامكم، كتب التفسير موجودة بين أيديكم، ما كتبه مراجع الشيعة يخالف تفسير علي وآل علي، أحاديث العترة موجودة في تفسير القرآن، تفاسير علماء الشيعة ومراجع الشيعة الكبار موجودة بين أيدينا، تفاسير النواصب موجودة. إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة قارنوا بين ما جاء عن الأئمة وما جاء عن النواصب وما تبناه مراجع الشيعة وخدعونا، قالوا لنا هذا تفسير العترة وهو كذب محض لا علاقة للعترة به، خدعونا من خلال الخطباء الكبار الذين قالوا لنا إنهم المكتبة الشيعية المتنقلة، وهم ينقلون لنا الفكر الناصبي، المكتبة الناصبية المتنقلة. نذهب إلى فاصل. من نفس المصدر صفحة 146، الحديث 71 عن نبينا صلى الله عليه وآله أنه سئل عن أنهار الجنة كم عرض كل نهر منها، فقال صلى الله عليه وآله: عرض كل نهر مسيرة 50 100 عام، 50 100 عام يعني 5000، إلا إذا كان قد حدث تصحيف فيكون الأصل عرض كل نهر مسيرة 500 عام، وفعلا هو هذا موجود في نسخ ومصادر أخرى. عرض كل نهر مسيرة 500 عام يدور تحت القصور والحجب، الحجب الأسيجة، الفواصل التي تفصل بين القصور والحدائق والبنايات، يدور تحت القصور والحجب، المراد يدور تحتها إما أن تكون القصور كما في الروايات مبنية على حافته، وإما أن تكون مبنية على مرتفع في وسط الأنهار، وكل هذه الأوصاف وردت في الروايات التي حدثتنا عما هو في الجنان وكيف تجري الأمور هناك. قال صلى الله عليه وآله: عرض كل نهر مسيرة 500 عام يدور تحت القصور والحجب تتغنى أمواجه، أمواج هذه الأنهار تصدر منها الموسيقى وتصدر منها الألحان والأغاني المطربة، تتغنى أمواجه وتسبح، تسبح من التسبيح وهو التقديس. تتغنى أمواجه وتسبح وتطرب في الجنة، تطرب الذين في الجنة، كما يطرب الناس في الدنيا، أو كما يطرب الناس في الدنيا، كما يطرب الناس، يعني كما يطرب الناس ناسا آخرين في الدنيا غيرهم، أو كما يطرب الناس في الدنيا كما يجري الطرب عليهم. كل هذه الأوصاف هي أوصاف تقريبية، القضية أكبر وأكبر من ذلك. في صفحة 148 الحديث 77 عن نبينا صلى الله عليه وآله: شبر من الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها منقضية، الدنيا وما فيها ليست باقية، لا هي بباقية في نفسها ولا نحن بباقين فيها. أيام أيام ونحن راحلون، والله إنها أيام، لكن الغفلة هي التي تسيطر علينا. أنا أقول هذا الكلام ولكن الغفلة ستسيطر علي بعد ثوان من قولي هذا الكلام. شبر من الجنة كما يقول صلى الله عليه وآله خير من الدنيا وما فيها. الحديث 78 أمير المؤمنين يقول: إن أهل الجنة ينظرون إلى منازل شيعتنا كما ينظر الإنسان إلى الكواكب. إن أهل الجنة من المراتب المتدنية ينظرون إلى منازل شيعتنا، إلى منازل شيعتنا التي هي في جوارهم. الجنة وسيعة جدا، مراتبها كثيرة جدا، أوصافها عصية على التصور وفقا لهذه المفردات المحدودة من جهة اللغة أو من جهة ما نراه وما يحيط بنا في هذا العالم الضيق، بالقياس إلى ذلك العالم الفسيح الواسع. إن أهل الجنة ينظرون إلى منازل شيعتنا الذين هم في جوارهم كما ينظر الإنسان إلى الكواكب. المراتب كثيرة. هناك شيء فاتني أن أشير إليه في حلقة يوم أمس. قرأت عليكم رواية من صفحة 105 من الجزء الثامن من بحار الأنوار. الرواية نقلها الشيخ المجلسي عن العياشي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ومما جاء فيها والإمام يتحدث عن الدرجات والمراتب المختلفة في الجنان، فقال: إن الله يقول: درجات بعضها فوق بعض. هذا المضمون جاء في الرواية ليس بنص قرآني محدد، وإنما هذا المضمون من مضامين القرآن، موجود كثير مثل هذا في الروايات. فإما أن الأئمة ما كان من قصدهم أن ينقلوا النص، وإنما يشيرون بالإجمال إلى مضمون قرآني بتعبير ليس قرآنيا، وإما أن نقلت الحديث أو أن النساخ هم الذين غيروا في تلك التعابير القرآنية. هذا المضمون مضمون قرآني، وهذا الأمر يتكرر في الروايات، ليس قضية خاصة بهذا الحديث، يتكرر كثيرا خصوصا في الأحاديث التفسيرية. هذا المضمون درجات بعضها فوق بعض، جاء في الكتاب الكريم في الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وهذا الرفع في عالم الأرض سيتجلى في عالم الجنان. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. المضمون هو جاء أيضا في سورة الزخرف في الآية 32 بعد البسملة: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه المضامين وردت في الكتاب الكريم فيما يرتبط بعالم الدنيا، وما يرتبط بعالم الدنيا يرتبط بعالم الآخرة. فمثلما الدرجات والمراتب في جانبها الدنيوي الصرف، الدرجات بعضها فوق بعض، وفي جانبها الديني المعنوي بعضها فوق بعض، كذلك الأمر في الجنان، الأمر هو في النيران. فهناك من هو في رتبة أعلى وهناك من هو في رتبة أدنى، على المستوى المادي الحسي وعلى المستوى الديني المعنوي، على المستوى المعرفي العقائدي، على جميع المستويات. هذه قضية أحببت أن أشير إليها، وهذا الأمر يتكرر في الروايات، من أن مضمونا قرآنيا يأتي في سياق حديث المعصوم ليس بنفس النص القرآني، وإنما بألفاظ هي في سياق الحديث، إلا أن تلك الألفاظ تنقل المضمون القرآني بعينه. قد يكون المعصوم قال ذلك، وقد يكون هذا من نقل الرواة والنساخ، فإن الأئمة أجازوا لنا أن ننقل مضامين حديثهم إن أصبنا المعنى، والأمر هو ينطبق على القرآن، فقرآنهم وحديثهم واحد، القضية هي، خصوصا إذا كان النقل ليس في مقام نقل النص بما هو نص، وإنما النقل عن مضمون موجود في ذلك النص، إن كان النص قرآنيا أو كان النص حديثيا من حديثهم الطاهر. نذهب إلى فاصل. صفحة 150 الحديث 85 عن نبينا صلى الله عليه وآله الذي يحدثنا أساسا هو إمامنا الباقر، عن الإمام السجادي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وآله قال قوله تعالى: ومزاجه من تسنيم. هذا التعبير القرآني الذي تحدثت به آيات الكتاب الكريم. ومزاجه من تسنيم، ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وآله؟ قال هو أشرف شراب في الجنة، يشربه محمد وآل محمد، وهم المقربون السابقون، رسول الله وعلي بن أبي طالب والأئمة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، اتبعتهم بإيمان، فإما وذريتهم الذين اتبعوهم وإما وذريتهم التي اتبعتهم بإيمان. ومزاجه من تسنيم، قال صلى الله عليه وآله هو أشرف شراب في الجنة، يشربه محمد وآل محمد، وهم المقربون السابقون، رسول الله وعلي بن أبي طالب والأئمة وفاطمة وخديجة صلوات الله عليهم وذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان، ليتسنم عليهم من أعالي دورهم، يتسنم عليهم، ينزل عليهم من أعالي دورهم. تسنم على الشيء صعد عليه، كالذي يتسنم البعير فإنه يصعد على البعير. وتسنم عليه من الأعالي إنه ينزل، ليتسنم عليهم. هذا الشراب الذي هو أشرف شراب في الجنة، إنه شراب محمد وآل محمد، هذا الشراب يتسنم عليهم، ينزل عليهم من أعالي دورهم. الحديث الذي بعده تسنيم أشرف شراب في الجنة، يشربه محمد وآل محمد صرفا خالصا نقيا، ويمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل الجنة، لأنه لا ينسجم معهم تكوينا، كل شيء له رتبته وله نظامه. تسنيم أشرف شراب في الجنة، يشربه محمد وآل محمد صرفا، ويمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل الجنة. الحديث 88 ينقله الشيخ المجلسي عن تفسير فرات الكوفي، وتفسير فرات هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية. عن أبي جعفر، عن إمامنا الباقري، عن آبائه صلوات الله عليهم جميعا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء فصرت في السماء الدنيا. السماء الدنيا هي السماء الأولى التي تحيط بعالمنا الدنيوي، وما كرتنا الأرضية إلا جزء صغير في عالم الدنيا. لما أسري بي إلى السماء فصرت في السماء الدنيا حتى صرت في السماء السادسة، فإذا أنا بشجرة لم أرى شجرة أحسن منها ولا أكبر منها. فقلت لجبرائيل: يا حبيبي، ما هذه الشجرة؟ قال: هذه طوبى يا حبيبي. قال: فقلت: ما هذا الصوت العالي الجهوري؟ هناك صوت يخرج قريبا منها. قال: هذا صوت طوبى، هذا صوت الشجرة. قلت: أي شيء يقول؟ ماذا يقول هذا الصوت؟ قال: يقول: وشوقاه إليك يا علي بن أبي طالب. قلت: أي شيء يقول؟ قال: يقول: وشوقاه إليك يا علي بن أبي طالب. كل هذه الأحاديث بحاجة إلى وقفة في فنائها، لكنني لا أجد متسعا لذلك، فبين يدي الكثير ما يفهم إجمالا من هذه الأحاديث سيكون نافعا إذا ما ضم إلى بقية المعاني. في صفحة 156 الحديث 95 ينقله عن الكهف الشريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قال أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، فداك آباؤنا وأمهاتنا، إن أصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم، فبما يعرفون في الآخرة؟ ما هو المعروف؟ المعروف هل هو فعل الإحسان وفعل الخير إلى الآخرين؟ هذا معروف وهو حسن وجميل ولا خلاف في البين بخصوصه، لكن المعروف بحسب ثقافة الكتاب والعترة المعروف ولاية علي، المنكر عداوة علي. الأمر بالمعروف هو الأمر بولاية علي، النهي عن المنكر هو النهي عن عداوة علي. فعل الخير جميل ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة، لكنه لن ينقذه من جهنم. الخير الذي ينقذه من جهنم ولاية علي. الخير والمعروف الذي يرفع الإنسان في الجنان ولاية علي. ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نخاطب إمام زماننا في هذا النص الذي جاءنا من قبله، هو الذي أرسل إلينا هذا النص صلوات الله وسلامه عليه. فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسقطتموه. الحق عنوانه الأول ولاية علي، الباطل عنوانه الأول عداوة علي، إنها بيعة الغدير، اللهم والي من والى وعادي من عادى. وهذا الأمر هو ينطبق بعينه وبتمامه مع إمام زماننا الحجة ابن الحسن. فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم. هذا هو الحق وخلافه الباطل، وهذا هو المعروف وخلافه المنكر. هذا هو المعروف، هذه الثقافة من أن المعروف هو فعل الخير والإحسان للناس ثقافة ناصبية. فعل الخير معروف، فعل الإحسان معروف، ولكن ليس في رأس القائمة. هذه فروع في الحاشية. الأصل هو هذا، الأمر بالمعروف، ليس أن نأمر الناس بالصلاة. هذا فكر ناصبي كرسته المرجعية في أوساطنا. الأمر بالمعروف، الأمر بمعرفة علي وآل علي. في الحاشية يأتي الحديث عن الصلاة والصيام والحج والزكاة. ما الفارق فيما بيننا وبين النواصب إذا لم يكن ديننا هكذا؟ ما هو الفارق فيما بيننا وبينهم إذن؟ مراجعنا هم الذين أغطسونا في الوحل الناصبي، في هذا المستنقع القذر، منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة. الحق ولاية علي، ولاية الحجة ابن الحسن. المعروف معرفة إمام زماننا، المنكر خلافه. ما قالت الأحاديث من لم يحسن إلى الناس فإنه سيموت ميتة جاهلية؟ من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من بات ليلة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من بات ليلة لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. عبارات الزيارة واضحة جدا. فالحق ما رضيتموه، والباطل ما أسخطتموه، والمعروف ما أمرتم به، والمنكر ما نهيتم عنه. فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، هذا هو المعروف، هذا هو الحق. فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله، وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم، ومودتي خالصة لكم، آمين آمين. هكذا تنتهي الزيارة الشريفة، وبعدها يبدأ الدعاء. قرأت ذلك عليكم من مفاتيح الجنان، من زيارة آل ياسين، رجائي أن تعودوا إليها وأن تتدبروا فيها وفقا لهذا التوضيح ووفقا لهذا البيان. أصحاب رسول الله يقولون لرسول الله: يا رسول الله، فداك آباؤنا وأمهاتنا، إن أصحاب المعروف في الدنيا عرفوا بمعروفهم، فبما يعرفون في الآخرة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة أمر ريحا عابقة طيبة فلزقت بأهل المعروف، هؤلاء الذين كانت لهم خصوصية في معرفة إمام زمانهم، لهم خصوصية في ولائهم لعلي وآل علي. فإننا قد قرأنا في الأحاديث من أن الباب الثامن من أبواب الجنة لمن قال لا إله إلا الله من سائر المسلمين وليس في قلبه ذرة من بغضنا أهل البيت. وهناك وهناك في أبواب الشيعة، فهناك فساق الشيعة، التفاصيل كثيرة، هناك فساق الشيعة، هناك أراذل الشيعة، هناك سفلة الشيعة، الروايات هي التي قسمتهم بهذا التقسيم، ما أنا الذي قسمتهم. فقال صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة أمر ريحا عبقة طيبة فلزقت، ريحا يعني رائحة يعني طيبا خاصا، فهؤلاء لهم طيبهم العلوي الخاص. أمر ريحا عبقة طيبة فلزقت بأهل المعروف، فلا يمر أحد منهم بملأ من أهل الجنة، بملأ بمجموعة، إلا وجدوا ريحه فقالوا هذا من أهل المعروف. هذا ممن كان يعرف عليا معرفة خاصة، هذا ممن كان يعرف إمام زمانه معرفة خاصة، مثل ما يريدونهم، كما هو في منطق الزيارة الجامعة الكبيرة، لا كما يدرس في حوزاتنا من العقائد الخرط في عقائد الإمامية للمظفر، أو في الباب الحادي عشر للمقداد السيوري والعلامة الحلي، أو في شرح تجريد الاعتقاد، من هذه الكتب الخرط التي لا علاقة لها بالعقائد النورية الحقيقية في منهج محمد وآل محمد، تتحدث عن مطالب على الحاشية وفقا لمنظومة العقائد المعتزلية والأشعرية. وفي هذه الكتب يقدمون أقوال المعتزلة على أقوال المعصومين، وقد حدثتكم عن ذلك في برامج سابقة، وجئت بكتبهم وأخرجت ما أخرجت من تلك العورات القذرة في هذه الكتب التي ينسبونها زورا لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحديث 96 نقله الشيخ المجلسي عن الكافي الشريف أيضا، عن إسحاق بن عمار عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه: إن للجنة بابا يقال له المعروف. هذه الأبواب الفرعية، حدثتكم عن الأبواب الرئيسة، وبعد الأبواب الرئيسة الثمانية هناك أبواب كثيرة. في بعض الروايات إن الأبواب التي يدخل منها الشيعة عددها 70 بابا من الأبواب الفرعية يدخل منها الشيعة، شيعة علي، وخمسة أبواب من الأبواب الرئيسة. فهذا الباب من الأبواب الفرعية: إن للجنة بابا يقال له المعروف، لا يدخله إلا أهل المعروف، وأهل المعروف في الدنيا هم نفسهم، هم أهل المعروف في الآخرة، الذين تكون رائحتهم علوية عبقة. نحن لا نستطيع الانفكاك عن علي إذا أردنا الهداية في الدنيا، ولا نستطيع الانفكاك عن علي إذا أردنا النجاة بعد الدنيا. نذهب إلى فاصل. صفحة 174، الحديث 121 عن سلمان، إنه سلمان المحمدي، عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو يحدث أمير المؤمنين: والله يا علي، رسول الله يقول: والله يا علي، إن شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كل جمعة، إنها جمعة الجنان، ليس الحديث عن جمعة الدنيا. والله يا علي، إن شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كل جمعة، وإنهم لينظرون إليكم من منازلهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السماء. فهناك فارق كبير فيما بين جنان محمد وآل محمد وجنان شيعتهم حتى الذين يجاورونه. والله يا علي، إن شيعتك ليؤذن لهم في الدخول عليكم في كل جمعة، وإنهم لينظرون إليكم من منازلهم يوم الجمعة كما ينظر أهل الدنيا إلى النجم في السماء، وإنكم لفي أعلى عليين، في غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه، في غرفة ليس فوقها درجة أحد من خلقه، مثلما نخاطبهم في دعاء علقمة الذي يستحب قراءته بعد قراءة زيارة عاشوراء: ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. إنها نهايات النهايات، إننا نتحدث عن الله وعنهم، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. وكل هذه المعاني معان تقريبية، إنها بلسان المدارات: محمد وآل محمد أعلى شأنا من كل هذا الكلام. مئة واثنين وعشرين، الحديث 22 بعد 100 في الصفحة 74 بعد 100 من الجزء 8 من بحار الأنوار، لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه. الحديث عن أبي ذر، عن نبينا صلى الله عليه وآله في خبر المعراج: ثم عرج بي إلى السماء السادسة. النبي يقول صلى الله عليه وآله: ثم عرج بي إلى السماء السادسة، فتلقتني الملائكة وسلموا علي وقالوا لي مثل مقالة أصحابهم في السماوات التي قبل السماء السادسة. وهذا مفصل في حديث المعراج. فقلت: يا ملائكتي، تعرفوننا حق معرفتنا؟ فقالوا: بلى يا نبي الله، لم لا نعرفكم وقد خلق الله جنة الفردوس وعلى بابها شجرة ليس فيها ورقة إلا عليها مكتوب حرفان بالنور، حرفان يعني جملتين يعني سطرين، بلى يا نبي الله، لم لا نعرفكم وقد خلق الله جنة الفردوس وعلى بابها شجرة ليس فيها ورقة إلا عليها مكتوب حرفان بالنور، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب، عروة الله الوثيقة، وحبل الله المتين، وعينه في الخلائق أجمعين، وسيف نقمته على المشركين. لماذا هذا التفصيل؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن السقيفة ستغدر بعلي، وأن مراجع الشيعة سيغدرون بعلي، ولذا هذا التأكيد يأتي واضحا وصريحا، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا خلاف على هذه الجمل والعبائر. مشكلة السقيفة ومشكلة مراجع الشيعة عند الشهادة الثالثة، كل بحسبه. كل هذه النصوص التي تتحدث عن وجود الشهادة الثالثة مع الأولى والثانية إنها تأتي بلسان واحد، بلسان الحقيقة، فكما هي الشهادة الأولى هي الشهادة الثانية هي الشهادة الثالثة. بل يتضح اهتمام النبي من خلال تفصيله لما يذكر بخصوص الشهادة الثالثة في هذه الرواية وفي روايات كثيرة جدا. كما قلت لكم، علي يحاصرنا من جميع الجهات، وما أجمل هذا الحصار. صفحة 175، عن إمامنا موسى بن جعفر: رجب نهر في الجنة، وهذا النهر نهر علوي، فرجب هو شهر علي، رجب في الروايات هو شهر الله وهو شهر علي، رجب شهر التوحيد، التوحيد فكر علي، التوحيد فرع من فروع علي، التوحيد مظهر من مظاهر علي. شهر رجب شهر الله، شهر علي شهر التوحيد، شهر سورة الإخلاص، وسورة الإخلاص هي سورة علي. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع طلبا للاختصار، وإلا فإن الحديث عن علي يطربني ويطربني ويطربني. ماذا يقول موسى ابن جعفر إمامنا الكاظم صلوات الله عليهما؟ رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. هنيئا لصائمي رجب، وجعلنا الله وإياكم من صائميه على طول العمر. وماذا نقرأ في الحديث 131 صفحة 178 عن الرضا عن آبائه؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وسط الجنة لي ولأهل بيتي، هم المركز، وسط الجنة لي ولأهل بيتي. رواية طويلة ينقلها الشيخ المجلسي عن التفسير الشريف، عن أشرف تفسير، إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري، قطعا ما بقي بأيدينا منه، ما بقي بأيدينا من تفسير إمامنا الحسن العسكري، هذا التفسير الذي حاربه مراجع الشيعة حربا شعواء، حربا شعواء منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة، إلى مراجعكم الآن من المرجع الأعلى فما دون، من مراجع النجف ومن مراجع قم ومن أتباعهم في كل مكان يشنون حربا شعواء، حربا شيطانية إبليسية خبيثة قذرة على تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. مما جاء في هذا التفسير الشريف، وقال جعفر بن محمد إمامنا العسكري في تفسيره الشريف هذا يحدثنا عن إمامنا الصادق، وقال جعفر بن محمد: من كان همه من الشيعة، من الذين هم من أهل العلم، من علماء الشيعة، من فقهاء الشيعة، قطعا هذا الاستعمال مجازي، المصطلح العلماء الفقهاء في أصله الحقيقي لا ينطبق إلا على الأئمة المعصومين 14، محمد، علي، فاطمة، إلى إمامنا القائم، الإطلاق الحقيقي فقط على هؤلاء، لا يطلق حتى على الأنبياء، فقط على هؤلاء. إنني أتحدث في أجواء ثقافة علي وآل علي، لا شأن لي بثقافة النواصب ولا بثقافة مراجع الشيعة الذين ركضوا وراء النواصب، لا شأن لي بكل هؤلاء، إنني أتحدث عن ثقافة علي وآل علي فقط. هذه العناوين: العلماء الفقهاء خاصة بمحمد وآل محمد، وحين أقول محمد وآل محمد إنهم الأئمة المعصومون 14، محمد، علي، فاطمة، ومن المجتبى من ولد علي وفاطمة إلى القائم، إلى الحجة بن الحسن العسكري، هؤلاء هم فقط العلماء الفقهاء الحكماء البلغاء الفصحاء، هؤلاء هم فقط، إطلاقه على غيرهم يأتي من باب المسامحة، من باب التجوز مجازا. من كان همه من الفقهاء، من العلماء، من أهل العلم، من أشياع علي وآل علي، من كان همه في كسر النواصب، النواصب على نوعين: نواصب السقيفة ونواصب الشيعة، ونواصب الشيعة أخطر بكثير من نواصب السقيفة، لأن نواصب السقيفة معروفون لدينا، المشكلة في نواصب الشيعة والذين هم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في عصر الغيبة الكبرى بحسب أحاديث العترة الطاهرة، مشكلة كبيرة، أكثر مراجع التقليد عند الشيعة في زمان الغيبة الكبرى هم من النواصب، من الذين ماتوا أو من الأحياء أو من الذين سيأتون. خطاب إمام زماننا لأكثر مراجع الشيعة، ومن أنهم نقضوا بيعة الغدير، واضح في رسالته إلى الشيخ المفيد: مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم نواصب الشيعة، إنهم مراجع التقليد الأكثر الذين لا ينطبق عليهم هذا الوصف. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لأمر هواه، فللعوام أن يقلدوه وقطعا كما يقول صادق العترة. هذا ينطبق على البعض من فقهاء الشيعة، لا على جميعهم. هذا الكلام لا ينطبق على جميع فقهاء الشيعة، وإنما على الأقل، إنما أكثر من يسمى عند الشيعة بمراجع التقليد وبفقهاء الشيعة هم من نواصب الشيعة. الإمام الصادق هو الذي يقول ووصفهم بأنهم كذابون، ومن أن الإمام بريء منهم، من أنهم يتعلمون بعض علوم أهل البيت الصحيحة ويضيفون إليها أضعافها وأضعاف أضعافها من الأكاذيب على محمد وآل محمد التي يقول عنها الصادق من أنهم براء من كل ذلك، ثم يصفهم بأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، ثم يقول من أنهم ضلوا هؤلاء مراجع التقليد وأضلوا الشيعة معهم، ثم يتحدث عنهم حينما يتحدث عن ذلك الشيعي الذي يريد النجاة، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، وهم قلة قليلة، لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لا يدعه في يد ذلك الملبس الكافر، يسمي أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم ملبسون كفار. هذا كلام صادق، ما هو كلامي. من كان همه في كسر النواصب من النوعين، من نواصب السقيفة ومن نواصب الشيعة، من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت، يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين أعوارهم، يبين أعوارهم، يبين عيوبهم، يبين عوراتهم العقائدية والفكرية، ويفخم أمر محمد وآله الذي يتصف بهذه الأوصاف، جعل الله همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره. يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله، يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا، قوة كل واحد تفضل، تزيد، تفضل من حمل السماوات والأراضين، فكم من بناء في جنانه، وكم من نعمة، وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين. الحديث طويل، أعيد عليكم قراءة هذا الحديث، وفي هذا الحديث حقيقة مهمة، من أن الجنان ليس ثابتة، بإمكاننا ونحن في الدنيا أن نطورها، أن نعلي من شأنها. الحديث هكذا يقول، وروايات كثيرة جدا تحدثنا عن هذا المضمون. من كان همه في كسر النواصب من نواصب السقيفة ومن نواصب الشيعة، من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين أعوارهم ويفخم أمر محمد وآله، جعل الله همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره. يستعمل هناك طاقة تنبعث من حروفه هذه التي يتكلم بها، تكون سببا في استعمال الملائكة في جعلهم يعملون في بناء قصوره ودوره. وهذا الأمر يحدثنا عن حقيقة عظيمة من أننا في الدنيا بإمكاننا أن نغير تصاميم الجنان، أن نغير أحوال الجنان. يستعمل يعني أن المسؤولين عن الجنان يوظفون ملائكة عمالا للبناء في هذه الجنان. يستعمل بكل حرف من حروف حججه على أعداء الله أكثر من عدد أهل الدنيا أملاكا. قوة كل واحد تفضل من حمل السماوات والأراضين. فكم من بناء وكم من نعمة وكم من قصور لا يعرف قدرها إلا رب العالمين. القضية تتجاوز حتى هذا المعنى، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلربما هناك من الملائكة ما يخطر على قلوبهم ولا خطر على قلب بشر، فلربما هناك من المخلوقات التي يخطر على قلوبها لا عين رأت، لا عين من عيون البشر، ولا أذن سمعت، أذن من آذان البشر، ولا خطر على قلب بشر. الكلام هنا أعمق بكثير، لا يعرف قدرها إلا رب العالمين. الحديث طويل، ساق الحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والكلام كله عن إمامنا العسكري في تفسيره الشريف الذي هو أشرف التفاسير بين مجموعات التفاسير التي بين أيدينا. قال رسول الله: إن الله عز وجل أمر جبرائيل ليلة المعراج فعرض علي قصور الجنان فرأيتها من الذهب والفضة ملاطها المسك والعنبر. مر الحديث عن معنى الملاط، غير أني رأيت لبعضها شرفا عالية ولم أرى لبعضها، غير أني رأيت لبعضها شرفا عالية ولم أرى لبعضها. شرف جمع لشرفة، فبعض هذه القصور لها شرفة وبعض هذه القصور ليس لها شرفة. فقلت: يا حبيبي جبرائيل، ما بال هذه بلا شرف كما لسائر تلك القصور؟ فقال: يا محمد، هذه قصور المصلين فرائضهم الذين يكسلون عن الصلاة عليك وعلى آلك بعدها، يعني بعد الصلاة في التعقيب. يا محمد، هذه قصور المصلين فرائضهم يأتون بالصلوات الواجبة الذين يكسلون عن الصلاة عليك وعلى آلك بعدها. فإن بعث أو فإن بعث المصلي فإن بعث أو فإن بعث المصلي، فإن بعث مادة لبناء الشرف من الصلاة على محمد وآله الطيبين بنيت له الشرف، وإلا بقيت هكذا. فيقال حتى يعرف سكان الجنان إن القصر الذي لا شرف له هو للذي كسل صاحبه بعد صلاته عن الصلاة على محمد وآله الطيبين. ورأيت فيها قصورا منيعة مشرفة عجيبة الحسن ليس لها أمامها دهليز. دهليز يعني ممر، ليس لها أمامها دهليز ولا بين يديها بستان ولا خلفها، لا توجد حدائق أمامية وخلفية. فقلت ما بال هذه القصور لا دهليز بين يديها ولا بستان خلفها؟ فقال يا محمد هذه قصور المصلين الصلوات الخمس الذين يبذلون بعض وسعهم في قضاء حقوق إخوانهم المؤمنين دون جميعها، فلذلك قصورهم بغير دهليز أمامها ولا بساتين خلفها. نذهب إلى فاصل. الحديث 50 بعد 100، صفحة 186، بسنده عن باقر العلوم عن السجادي عن سيد الشهداء عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي ولم يصلي على آلي لم يجد ريح الجنة، لن يشم رائحتها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 500 عام. رسول الله هو الذي يقول صلى الله عليه وآله: من صلى علي ولم يصلي على آلي لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 500 عام. فمن أراد أن يجد ريحها، أن يتنعم برائحة الجنة، فليصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد حتى يرضى محمد وآل محمد، وبعد الرضا من محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم، وصل على محمد وآل محمد كما هم أهل لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد. من صلى علي ولم يصلي على آلي لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 500 عام. الحديث 156، صفحة 187، نقلا عن مجالس الشيخ المفيد، بسنده عن بشير الدهان قال: قلت لأبي جعفر إنه الباقر صلوات الله وسلامه عليه. بشير الدهان يقول للباقر: جعلت فداك، أي الفصوص أركبه أو أركبه على خاتمي؟ فص الخاتم، أركبه أو أركبه. بشير الدهان يقول للباقر صلوات الله عليه: جعلت فداك، أي الفصوص؟ هل هو العقيق هل هو الفيروزة؟ هل هو الياقوت؟ هل هو أي الفصوص أركبه على خاتمي؟ قال: يا بشير، أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض؟ فإنها ثلاثة جبال في الجنة، فأما الأحمر فمطل على دار رسول الله، وأما الأصفر فمطل على دار فاطمة، وأما الأبيض فمطل على دار أمير المؤمنين صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين، إنهم أئمة الأئمة. هؤلاء أئمة أئمتنا محمد وعلي وفاطمة. يا بشير، أين أنت عن العقيق الأحمر والعقيق الأصفر والعقيق الأبيض؟ فإنها ثلاثة جبال في الجنة، فأما الأحمر فمطل على دار رسول الله، وأما الأصفر فمطل على دار فاطمة، وأما الأبيض فمطل على دار أمير المؤمنين، والدور كلها واحدة يخرج منها ثلاثة أنهار، من تحت كل جبل نهر أشد بردا من الثلج وأحلى من العسل، وأشد بياضا من الدر، الدر هو اللؤلؤ، لا يشرب منها إلا محمد وآله وشيعتهم، ومصبها كلها واحد، ومجراها من الكوثر. وإن هذه الثلاثة جبال تسبح الله وتقدسه وتمجده وتستغفر لمحبي آل محمد، تستغفر لمحبي آل محمد، إن كان الاستغفار يرتبط بالدنيا فتلك مغفرة لذنوبهم، وإن كان الاستغفار وهم في الجنان فإن ذلك الاستغفار يكون تكميلا لمراتبهم الناقصة كي تعلو وتعلو مراتبهم في الجنان. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة ألقي على أهل الدنيا لم يحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه. الثوب إما هو الثوب المخيط وإما هو القماش، فإن القماش في لغة العرب يقال له ثوب. الثوب إما هو القماش بشكل عام، أي قماش يخاط منه الثوب أو لا يخاط منه الثوب. الثوب هو القماش، قد يكون شرشفا، قد يكون غطاء، قد يكون ستارة من الستائر، قد يكون وقد يكون. الثوب هو القماش، والثوب هو الذي يلبس الذي يكون مخيطا. صفحة 191، الحديث 168، ينقله عن عدة الداعي لابن فهد الحلي رضوان الله تعالى عليه: لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة ألقي على أهل الدنيا لم يحتمله أبصارهم ولماتوا من شهوة النظر إليه، من شهوة النظر إليه، من إعجابهم وحيرتهم به ومن استمرارهم في النظر إليه. عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: ما خير بخير بعده النار، ما خير نقول عنه في الدنيا من أنه خير، من راحة، من سؤدد، من مال، من جمال، من أنس، من كل شيء في هذه الدنيا الناس يعجبون به، يمدحونه. ما خير بخير بعده النار. فأي شيء يوصف بأنه حسن في الدنيا لكنه يقود إلى النار، ما هو بحسن؟ ما خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. وما يوصف بأنه شر تتنفر الناس منه، الناس يتنفرون من كل شيء لا يعود عليهم بفائدة، مادية. حتى لو كان يقودهم إلى الهدى. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في كلمة سيد الأوصياء هذه، لأن وقت البرنامج قارب على الانتهاء، وأريد أن أكمل قراءة ما كنت ناويا على قراءته في هذه الحلقة. أمير المؤمنين يقول: ما خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة، وكل نعيم دون الجنة محقور لا قيمة له، وكل بلاء دون النار عافية. كل الآلام التي نلاقيها في طريق الحق، كل الآلام عافية، والله عافية، في طريق محمد وآل محمد الألم لذة والمرض صحة، في جوارهم، والله في جوارهم الألم لذة والمرض صحة، والفقر غنى، والخوف أمن، والسجن حرية في جوارهم، والهوان في جوارهم بسبب أبناء الدنيا عزة وكرامة. ما خير بخير بعده النار، يقول سيد الأوصياء، ولا شر بشر بعده الجنة، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. صفحة 217، رقم الحديث 206، عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها، حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وآله. الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها، ومحرمة على الأمم حتى يدخلها، شيعتنا أهل البيت. ختام القول: أقرأ هذه الجملة من أدعيتهم الشريفة. هذا هو تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وهذا هو الجزء الثالث، مكتبة الصدوق، طهران، إيران. إنها الطبعة الأولى 1417 هجري قمري، صفحة 106، رقم الحديث 48، من أدعية الصلوات المندوبة المستحبة. سبحان من أكرم محمدا، سبحانه سبحانه، سبحان من أكرم محمدا، سبحان من انتجب محمدا، سبحان من انتجب عليا، سبحان من خص الحسن والحسين، سبحان من فطم بفاطمة من أحبها من النار، سبحان من فطم بفاطمة من أحبها من النار، سبحان من خلق السماوات والأرض بإذنه، سبحان من استعبد أهل السماوات والأراضين بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليه، سبحان من استعبد أهل السماوات والأراضين بولاية محمد وآل محمد، سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد، سبحان من يورثها محمدا وآل محمد وشيعته، سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد، سبحان من يورثها محمدا وآل محمد وشيعته، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد. هذه ثقافة العترة الطاهرة، وأنتم راقبتموني كيف أنني أشرح الأحاديث وفقا لهذا المنطق، هذا هو منطق الكتاب والعترة، مثلما وعدتكم لا شأن لي لا بمنطق النواصب ولا بمنطق مراجع الشيعة الذين ساروا على منهج النواصب وهم الأكثر 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 منهم من الأموات والأحياء. سبحان من خلق الجنة لمحمد وآل محمد، سبحان من يورثها محمدا وآل محمد وشيعتهم، سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد، سبحان من يملكها محمدا وآل محمد وشيعتهم، يملكهم النيران فيحكمون على أهلها، ومرت الروايات في ذلك. هذا الدعاء انتقيته انتقاء كي يمثل خلاصة لكل المضامين المتقدمة. ليس جزافا أقرأ هذه العبائر بين أيديكم، هذه العبائر تختصر كل الكلام الذي تقدم. سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمد وآل محمد، سبحان من يملكها محمدا وآل محمد وشيعتهم، سبحان من خلق الدنيا والآخرة، إنه حديث الكساء، سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إنهم كما قال سبحانه وتعالى لجبرائيل إنهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، بنوها من المجتبى إلى القائم إلى الحجة ابن الحسن إلى وجه الله الذي إليه نتوجه إلى الباب الذي يؤتى الله منه إلى السبب المتصل بين الأرض والسماء. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.